يتم أن يتم
على سمع الرسول وأن يظهر الله على الدين كله. وهذا هو المستوى الذي كان من يكفر ويشكر في سورة البقرة. وإنما كان هذا قد استوى لأنه ظن غير ما يليق
ظن
وما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وعدله وواجبه الصالح. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق رجالة مستقرة يطمئن مع الحق أو أنكر أن يكون ما جاء من قضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد جل زعم أن ذلك المشيئة المجردة كذلك قوم الذين كفروا وغير للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يؤمنون بذلك ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعلهم بغيرهم ولا يسلمون ذلك إلا من عرف الله وأسمعه وصفاته وموجب حكمته وعنده. فليأتل اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليدعو إلى الله وليستغفره وليستغفره لظنه بربه ظن السوء. ولو ابتسم وتبتسم رأيت عنده تعمدا على القدر وملامة له وأنه قال ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل أنت صارم فإن تنجو منها تنجو من عقلي عظيمة وإلا فإني لا أخالف ناجيا.
انتهى قول الإمام رحمه الله إلى هنا حتى ندرك يعني بعض التكرار الذي يعني جاء في هذا. فنقل أولا وذكر رحمه الله الشارح قول الإمام محمد ثم بعد ذلك بدأ بالشرح والبيان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. هذا الباب باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية صنفه الإمام وفي هذا الكتاب العظيم. وهذا ما زال يعني الكلام موصولا في ما بينه رحمه الله من الأمور التي يجب أن يحرص عليها العبد في باب تحقيق كمال التوحيد أو الأمور التي ينبغي عليه أن يحذر منها ويجتنبها لأنها من النواقص والشوائب. والمناسبة واضحة وجلية بين الباب وبين الكتاب يعني كتاب التوحيد لأنه ما زال كما ذكرت يذكر الأمور القولية والفعلية والاعتقادية التي ينبغي أقول الحرص عليها تصفية لهذا التوحيد من الشوائب وتخليصه من المكدرات أو النواقص والنواقض سواء كانت اعتقادية ظنية قلبية أو كانت قولية أو كانت فعلية. وهذا الباب من هذا مما ينبغي أن يحذر فيه الإنسان. ولكن لا شك أنه أيضا يدل على ما يقابله مما ينبغي الحرص عليه إكمالا وتحقيقا لتوحيد العبد لله تبارك وتعالى فيما يجب له عز وجل من حسن الاعتقاد وحسن القول والفعل. وهذا الباب على التعيين والتخصيص أراد به المصنف رحمه الله أولا بيان ما يجب الاعتقاد فيه بالله تبارك وتعالى والجزم بما له والتيقن بما له من كمال سبحانه وتعالى مطلق وحكمة بالغة في كل فعله وكل أمره وكل نهيه سبحانه وتعالى. وهذا هو الأصل. فلا يجوز ولا ينبغي أن يظن العبد أن شيئا من أفعال الله أو من خلق الله أو من أمر الله سبحانه وتعالى يخلو من التوحيد. بل الواجب أن يظن ظنا قاطعا ظنا يقينا اعتقادا أن ذلك أعني ما كان من خلقه أو ما كان من فعله أو ما كان من أمره سبحانه وتعالى هو الغاية من الحكمة وحكمته فيها بالغة عظيمة. وهذه الحكمة قد تدرك وقد لا تدرك. فإدراك العبد لحكمة الله عز وجل فيما خلق وفعل وأمر أقول هذا الإدراك لا يعني يرتبط بما يجب عليه اعتقاده أو ظنه نحو الله تبارك وتعالى، فيجب عليه أن يعتقد أن الله عز وجل لا يضع الأمور إلا في نصابها ومحلها، وأنها تنتهي بالأمر إلى استجماع المحامد كلها، إما في حالها ومآلها وإما في مآلها كما يظهر للخلق والعباد. وأيضا يجب عليه أن يعتقد بربه سبحانه وتعالى اعتقادا جازما أن الله عز وجل يريد بعباده الخير مطلقا، هذا عام في جميع الخلق والعباد، يريد الله عز وجل لهم الخير، وعلى وجه الخصوص يريد خيرا عظيما بأوليائه، ويريد لهم الخير والصلاح والفلاح والكمال والسمو في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا ما يجب اعتقاده والظن به نحو ربنا تبارك وتعالى مما أشار إليه المصنف رحمه الله وبينه الشارح رحمه الله تفصيلا. والأمر الثاني في هذا الباب التحذير، جانب التحذير مما هو يعد من نواقص ونواقض التوحيد. وهذا الباب لا شك أنه أولا ما كان فيه من النقد التام الكامل للتوحيد، وهو مشابهة أهل الجاهلية ومشابهة الكفار والمنافقين في سوء ظنهم المطلق بالله تبارك وتعالى، والذي بينه ابن القيم ونقله الإمام محمد رحمه الله من كلام ابن القيم أنه ينحصر كما بينه سلف الأمة كما ذكر رحمه الله ابن القيم، وهذا ذكره في الزاد رحمه الله، قال فسر هذا الظن، أعني الظن الذي هو ظن أهل الجاهلية وظن الكفار وظن المنافقين، وهذا الظن لا شك أنه من نواقض لا إله إلا الله ومن نواقض التوحيد، يهدم التوحيد كله، لا يبقى من توحيد العبد لربه شيئا مع هذا الظن السيء، لأنه ظن سوء مطلق بالله عز وجل كما بينه ابن القيم. قال فسر، أي فسر السلف رحمهم الله، وقد جمع في الزاد أقوال السلف في هذا الباب، قال فسر هذا الظن بأنه أولا إنكار، يعني يتضمن، قال لا ينصر رسوله، إنكار نصر الله تبارك وتعالى لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام كما كان حال أهل النفاق والكفر في هذه الغزوة، غزوة أحد، كما بين ربنا تبارك وتعالى وذكر في هذه الآيات التي قرأناها وسمعناها. والثاني من تفسير السلف لهذا الظن الذي هو ناقض من نواقض التوحيد، الثاني هو إنكار القدر، أن الأمر كله بتقدير الله وأنه من فعل الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، من قضائه عز وجل ومما أراده وشاءه سبحانه وتعالى، لأن كما هو معلوم في غزوة أحد حصلت يعني هزيمة للمسلمين، وحصل عدد عظيم يعني من الجرحى، وأيضا حصل ووقع ما يقرب أو ما يعني عد 70 صحابيا في القتلى والاستشهاد رضي الله تعالى عنهم جميعا، فهذه النتيجة هي التي حملتهم على هذا السوء العظيم، سوء الظن المطلق بالله تبارك وتعالى، وانتقلوا بهذا السوء والعياذ بالله إن كان يعني عندهم شيء من الإسلام والإيمان إلى الكفر. ها يعني المراد أن هذا الظن هو الظن الأول التي يتضمن إنكار النصر للرسول وللأولياء، وإنكار القدر أن كل شيء بقدر الله، وإنكار الحكمة فيما قضى وقدر سبحانه وتعالى. فمتى ما تضمن سوء الظن بالله عز وجل هذه الثلاث، فهذه من نواقض الإيمان ونواقض التوحيد ونواقض شهادة أن لا إله إلا الله. ثم يشير رحمه الله إلى النوع الثاني الذي يجب اجتنابه، يجب اجتنابه في باب هذا الأمر، يعني سوء الظن بالله تبارك وتعالى، وهذا ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله من أن البلوى تعم بها، أي لذلك يقول فتش نفسك، وكذلك ذكر رحمه الله فإن تنجي منها تنجي من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك ناجيا، أي أن الناجي من هذا النوع من أنواع سوء الظن بالله عز وجل إن لم يكن نادر فقليل جدا. وهذا النوع من الظن وهو لا شك أقل من الظن الأول الذي هو الناقض، وهذا يعتبر من النواقص، من نواقص كمال التوحيد وليس من نواقضه. لذلك ينبغي أن يحذر يعني فيه الإنسان وأن يعني يفتش دائما ويراقب ظنه بالله تبارك وتعالى فيما يلقاه من أمور هذه الحياة الدنيا من البلاء أو من الشدة أو مما قضاه الله عز وجل عليه وقدره. وهذه كما ذكر يقع فيه عامة الخلق، وإن لم يقع فيه تصريحا يعني بقولهم أو بفعلهم إلا أن يعني الحال منهم قد يقتضي من ذلك أقول ما يدلني أو ما يكون علامة عليه مما يعني، أو لم يكن أقول قولا أو فعلا أو تضجرا أو إظهارا لهذه العلامة فإنها تكون يعني من أمورهم التي ترد عليهم يعني من باب الوارد ومن باب الوسوسة يرد على الإنسان وتوسوس إليه نفسه الأمارة بالسوء أن هذا الفعل من ربنا تبارك وتعالى لعله لا يستحقه هو أو لعل كان غيره أولى به إن كان أمرا يعني فيه يعني الشدة أو الضنك عليه من أمور الدنيا فيعتقد أو يظن أنه ليس مستحقا لهذا الباب أو ليس مستحقا لهذا الفعل ولهذا القضاء ولهذا التقدير من ربنا تبارك وتعالى، وربما كان غيره من العصاة والفساق والفجار والكفار هم أولى بهذه الشدة. هذا كله والعياذ بالله داخل في هذا الباب. وهذا الوارد كما أشار إليه ابن القيم رحمه الله وكما أراده المصنف رحمه الله هو الذي ينبغي أن نحذره كثيرا. يعني الأول أمره جلي واضح جدا، ولكن هذا أمره خفي يرد يعني هاجسا، يرد وسواسا، يرد خاطرا، وربما والعياذ بالله يعني يتكلم به أو يفصح به إذا كانت البلية أو إذا كان البلاء عليه شديدا أو عظيما. فإن لم يكن وسوسة أقول كان حديث نفس حدث نفسه بها، أو ربما والعياذ بالله حدث غيره أيضا بها، لأن يعني يظن أنه ليس مستحقا لمثل هذه الشدة أو لمثل هذا البلاء. فهذا أيضا سوء ظن بالله تبارك وتعالى يقع فيه كثير من أهل الطاعة، ويقع فيه كما ذكر ابن القيم وابن الجوزي رحمة الله أنه عام في الخلق فمستكثر ومقيم، إما أن يكون كثيرا وإما أن يكون قليلا. لذلك فتش في نفسك، وهو لا شك يقول من سوء الظن بالله تبارك وتعالى ومن عدم يعني حسن الظن بالله عز وجل، ونتيجته أو سببه كما بين أهل العلم هو قلة العلم بالله تبارك وتعالى وقلة العلم بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. الأدلة كثيرة جدا في باب أقول يعني البراءة من سوء الظن والحرص على حسن الظن بالله عز وجل أغفلها أو يعني لم يذكرها الشيخ اعتمادا على أن الأمر جاء في كتاب الله عز وجل فإنه يغني، وكذلك الاختصار الذي أشار أو الذي أراده رحمه الله في كتابه منها حديث في البخاري ومسلم أنا عند ظن عبدي بي. وهنا أيضا نتنبه للكلمة أن كلمة الظن يراد بها الاعتقاد، وهذه كما أشار مشايخنا يعني هذه تكفي لأهل الكلام الذين جعلوا حديث الآحاد يفيد ظنا وأنه لا يعمل به. فهذا الظن أقول ذكره الله تبارك وتعالى في معرض الذن، وذكره الله عز وجل في معرض المدح أيضا. فبحسب ظنك بالله بحسب اعتقادك، لذلك العرب تطلق كلمة الظن ويراد بها الاعتقاد، وتطلق كلمة الظن ويراد بها التخمين. ولا شك أن الظن بمعنى الاعتقاد هو الممدوح إن كان ظنا حسنا، وهو المذموم إن كان ظنا سيئا أيضا. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. هذا في البخاري ومسلم مرفوعا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وكذلك عن جابر كما في صحيح مسلم يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. أقول هذا الباب كما ذكر العلماء وذكر مشايخنا مرجعه هو ما المعرفة بالله تبارك وتعالى والعلم بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته، وهذا مراد المصنف رحمه الله، وهذا شاهده أقول من هذه الآيات ومن نقله لكلام ابن القيم رحمة الله عليهما جميعا. الأول وجوب حسن الظن بأنه لا شك واجب، يعني مما أوجب الله عز وجل علينا في باب التوحيد إحسان الظن بالله تبارك وتعالى، وهذا الإحسان كما قلت في خلقه، كل شيء خلقه الله عز وجل يجب أن تحسن به الظن، حتى الذبابة وحتى النملة وحتى البعوضة وحتى العقارب، كل هذه الأمور إياك أن تظن أن شيئا من خلق الله يخلو، أقول من التقدير ومن الحكمة، كل ما خلق من إحسان الظن بالله أن تظنن في كل ما خلق الله بل وفي كل ما أمر الله وفعل الله أنه عين الحكمة وأنه الخير كله. أقول أدركت ذلك أم لن تدرك، بل أنه لا شك فيه يعني منتهى الكمال ومنتهى الحكمة، وهذه لا شك من واجبات التوحيد، وهنا تظهر مناسبتها لهذا الباب ولهذا الكتاب. وهذه المسألة يعني كيف يحقق الإنسان هذا الواجب العظيم الذي هو إحسان الظن بالله عز وجل، يقول أهل العلم أن يعني منتهى تحقيق هذه المسألة يكمن في العلم بالله تبارك وتعالى، والعلم بأسمائه وصفاته من حيث العموم، والعلم برحمة الله عز وجل وعزته سبحانه وتعالى وإحسانه وقدرته وعلمه وقوته، هذه الأسماء وهذه الصفات على وجه الخصوص. متى أدركها الإنسان ومتى علمها الإنسان وآمن بها أقول وعلم متطلبات هذه الأسماء والصفات ولوازمها ومتعلقاتها أدرك ذلك واطمأنت نفسه إليه، لا شك فإنه سيتوكل على الله تبارك وتعالى، لأنه أدرك أنه رحيم، أنه عزيز، أنه محسن، أنه قدير، أنه قوي، فيتعلق بالله سبحانه وتعالى تعلقا عظيما، يتوكل عليه ويلجأ إليه ويعوذ به سبحانه وتعالى، فإن تم له ذلك يعني التوكل واللجوء إلى الله تبارك وتعالى في كل أمره وفي كل أحواله، كانت أحوال خير أو بالنسبة له كما يصفها بأنها شر، في كل أحواله يتوكل على الله ويلجأ إلى الله ويعوذ بالله تبارك وتعالى، فإنه يثمر ذلك حسن الظن بالله تبارك وتعالى، وبمقدار ما تنقص هذه الأشياء سواء أصابه خيرا أو أصابه شرا، بمقدار ما تنقص بمقدار ما ينقص إحسان ظنه بالله عز وجل. وطبعا إذا نقص إحسان الظن يحل محل سوء الظن ولا بد كما ذكر أهل العلم، وهذه بينها ابن القيم رحمه الله يعني بيانا مفصلا في كثير من رسائله وكتاباته وكتبه، دائما يكرر ويردد ولله دره حقيقة، أنه يقول أن منتهى العلوم، طبعا العلوم الشرعية يعني منتهى العلوم ومنتهى بلوغ الكمال في السلوك والأخلاق هو العلم بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، يعني هذا العلم هو جماع العلوم كلها، العلوم الشرعية وجماع بلوغ يعني أعلى درجات الكمال في أخلاقه وفي حاله وسلوكه، هو العلم بأسماء الله والتيقن بهذه الأسماء ولوازمها، فإذا على مقدار ما تقوم أو يقوم في قلب الإنسان حقائق أسماء الله عز وجل وصفات الله تبارك والاطمئنان إليها بمقدار ما يقوم في قلبه إحسان الظن بالله عز وجل إن أصابه خير أو أصابه شر، يعني النعمة أو النقمة، الغنى أو الفقر، الصحة أو المرض، في كل هذه الأحوال تراه محسنا الظن بالله تبارك وتعالى. هذه المسألة الأولى التي أرادها المصنف رحمه الله وقد أشار إليها الشارح كما سنرى. ثم أراد أيضا رحمه الله، وهذا ركز عليها كثيرا ابن القيم رحمه الله، أقول في يعني مواطن كثيرة جدا من رسائله، هو وجوب دراسة أسماء وصفات الله تبارك وتعالى حتى يتحقق فيك العلم بالله عز وجل، وحتى يطمئن قلبك إلى حقائق ومعاني هذه الأسماء والصفات، لأن هي الأصل وعليها المدار. فوجوب دراسة الأسماء والصفات ودراسة معانيها ولوازمها ومقتضياتها وحقائقها المعنوية لا شك أنها يعني غاية العلوم كما بين رحمه الله. ويذكر يعني أن البراءة لا تحصل إلا بهذا، يعني بمقدار ما عندك أقول من الأسماء والصفات ومعرفة حقائقها ومعانيها، بمقدار ما يعني يورث فيك إحسان الظن بالله عز وجل، وبمقدار ما ينقص ذلك بمقدار ما ينقصه من إحسان الظن بالله عز وجل. والسبب يعني الذي ذكره أهل العلم مشايخنا رحم الله من مات منهم وحفظ الله عز وجل من بقي منهم، يقول يعني سبب سوء الظن بالله عز وجل ما هو؟ سبب سوء الظن بالله تبارك وتعالى، احنا كما نعرف نقرأ في الأسماء والصفات ونقرأ في وعد الله تبارك وتعالى ونقرأ في وعيد الله تبارك وتعالى، ويعني نعرف يعني من حيث الحفظ يعني في الصدور، وحفظ أيضا يعني المعاني والمتطلبات، نعرف الكثير في باب الأسماء والصفات، ونعرف الكثير في باب الوعد، ونعرف الكثير في باب الوعيد. مدار مثل ما قلت كما ذكر مشايخنا، مدار حقيقة الوصول إلى بلوغ يعني أعلى درجات الكمال في إحسان الظن والبراءة من سوء الظن بالله عز وجل في هذه العلوم لا شك، فيما أمر ونهى وفيما أخبر عز وجل وفيما خلق وفيما يعني يقضي علينا ويقدر علينا من فعله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. يقول أهل العلم يعني سبب يعني عدم حصول يعني المرء على هذا الكمال في هذا الباب هو اختلال الموازين. مثل ما قلت نعرف النصوص ونعرف يعني ما في كتاب الله وفي سنة رسول الله، لكن الموازين عندنا يحصل فيها يعني اضطراب ويحصل فيها خلل عظيم جدا، وهذه الموازين يعني بينها أقول أهل العلم يعني كثيرا، ولو تدبرها الإنسان يدرك يعني مقدار الخلل الذي هو يوصف به أو يعني يمارسه في هذا الباب العظيم. ولا شك باب إحسان الظن بالله عز وجل والبراءة من سوء الظن بالله عز وجل يعني يستجمع بها كثيرا أقول من أمور التوحيد ولا شك. يقولون سببها اختلال الموازين. أي موازين؟ الميزان الأول يعني الميزان الذي في قلوبنا من حيث الطمأنينة لما جاءنا في أبواب الغيب وفي أبواب الاعتقاد. طبعا كل ما أخبر الله عز وجل عن أمور الغيب وكل ما بين سبحانه وتعالى وأخبر في باب الوعد وفي باب الوعيد لا شك يعني الأصل فيها أنها أمور غيبية، وإحنا نعيش يعني نعيش ازدواجية حقيقة، وهذه الازدواجية يعني قد نعذر فيها إلى حد ما أو باعتبار ما، ولا شك أننا لا نعذر فيها باعتبار آخر. لذلك يعني ذكر ابن القيم وكما يذكر ابن الجوزي رحمه الله أن دائما الإنسان ينبغي أن يفتش نفسه في هذا الباب. احنا عندنا خلل عظيم جدا في جانب الغيب وجانب الشهادة. جانب الشهادة عندنا فيه يقين، لأن تعودنا يعني من حيث التربية من حيث التعليم من حيث الحياة أن الإنسان ما تطمئن نفسه إلا إلى الأمور التي يراها بعينه أو يسمعها بإذنه أو يشاهدها مشاهدة حسية أو مشاهدة عقلية. هذه الأمور عندنا محل يقين ولا تقبل النقاش، وهذا جيد لا شك، هذا أمر يتفق عليه العقلاء شرقا وغربا. لكن الأمر الثاني المقابل، نحن نتميز عن غيرنا بإيماننا بالغيب. ذلك الله عز وجل لما ذكر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أعظم درجة من درجات أهل التقوى وأعظم علامة من علامات أهل التقوى أو أعظم وسيلة من وسائل حصول التقوى هو الإيمان بالغيب. الشهادة محل اتفاق كما يقول عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، يعني هذه الأمور أمور الشهادة يتفق فيها الذكور، يعني النساء الرجال والنساء والأطفال يا شيخ، بل بعضهم قال حتى البهائم يتفق، يعني ما هو محل تميز. محل التميز في الإيمان الصحيح في الإيمان الشرعي هو جانب الغيب لا جانب الشهادة، وهذا عندنا احنا ضعيف لا شك خاصة في هذا الزمان. نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابي قال أصبحت مؤمنا يا رسول الله، فلما ذكر من العلامات قال عرفت فالزم النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمور الغيبية كونك تصدق بها تصديقا جازما وتطمئن إليها اطمئنانا عظيما كما تطمئن نفسك في أمور الشهادة أن هذا شباك وهذا باب وهذا سقف وهذا كذا، مثل ما تطمئن وتصدق بهذه الأشياء الحسية العقلية، يجب عليك إذا جاءك العلم عن الله وعن رسول الله في أمور الغيب أن يكون تصديقك لها بهذا المقدار إن لم يزد عليها كما قال كثير من مشايخنا. الواجب أن إيمانك الغيبي يزيد في تيقنك من هذا وإن كان خبرا، هو طبعا خبر، يعني مثلا قضية الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر لا بد أن مع أن تفتح القبور لا ترى شيئا لا ترى أثرا لا ترى حسا لا شك، لكن خبر عن الله وعن رسول الله. فينبغي أن يكون إيمانك بأن فعلا القبور محل عذاب ومحل نعيم كما تؤمن بهذه الأشياء الحسية العقلية التي نفسك تطمئن إليها اطمئنانا عظيما. بمقدار ما يحصل هذا الأمر، بمقدار ما يزيد إيمانك الغيبي على الإيمان الحسي، لا شك بمقدار ما تبلغ أو تقترب من الكمال. وبمقدار ما إحنا طبعا مثل ما قلت قد نعذر في جانب، لأن حياتنا اليوم حياة حسية، الجانب الحسي والجانب يعني العقلي فيه طاغي. وقديما يعني كثير من أهل البدع والأهواء يعني قدموا جانب العقل على جانب النقل، ويعني انحرفوا كثيرا عن دين الله تبارك وتعالى، ورد عليهم العلماء في هذا الباب، لأن الأصل هو ما جاء في النقل عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وينبغي للعبد أن يطمئن اطمئنانا عظيما وتنشرح يعني انشراح عظيم جدا في الصدر لما جاء عن الله وعن رسول الله، أعظم من الأمور اللي يطمئن لها وتنشرح لها صدره ها في الأمور العقلية والأمور الحسية. لكن الواقع خلاف هذا، الواقع خلاف هذا، ولا شك هذا شأن البشر. لكن مثل ما قلت نعذر في جانب ولا نعذر في جانب آخر، لا تظن أنك معذور مطلقا، وأحيانا يطغي فيك الجانب الحسي والعقلي، لكن أحيانا ينبغي عليك أن تغلب الجانب، يعني تمارس هذه، لا بد من ممارستها حتى توطن نفسك عليها، توطن نفسك على أنك تغلب الجانب الغيبي على الجانب الحسي. كلنا يقرأ في مسألة الموازين أن الآخرة خير وأبقى، هذا مثال يعني يذكره مشايخنا دائما، كلنا يقرأ هذا، وكلنا يقرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ها سراء فشكر وإن أصابته ضراء فصبر فكان خير الله. لكن هل نحن عندما تصيبنا الضراء أو تصيبنا السراء الحال واحدة في همك بالله عز وجل؟ لا، نتأثر ها. لكن لذلك أنا أقول يعني هذا الأمر يهجم على الإنسان، وهذا كلام ابن القيم رحمه الله، أنه ما يسلم منه أحد ها، الوارد يعني تصاب بمصائب عظيمة جدا في الدنيا. اليوم يعني احد الطلاب في الكلية والله دخل يبكي، قال اغلق الباب، بكى يقول شيخ انا ما رأيت شيئا في حياتي الى الان اني اصبت بالسرة كلها ضرة. فلا يرد مع انه اعرفه بالتقوى والورع والدين والصلاة والعبادة سبحان الله، لكن الوارد يرد يا عبد الله، لا واحد يقول لا انا، لا 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 الكل يرد علينا. وانا امتحن نفسك، بل فتش نفسك، هذا تفتيش النفس، شوف نفسك عندما يعني تغدق عليك الخيرات والنعم من الله تبارك وتعالى، كيف انت فرح بالله وتشكر الله عز وجل وتعظم الله وربما تسجد للشكر وتعمل يعني الخير والمعروف وتتصدق شكرا لله تبارك وتعالى وتصلي شكرا، وكيف انت اذا نزلت عليك بلوى ورا بلوى مصيبة ورا مصيبة في نفسك وفي ولدك وفي مالك وفي بيتك وفي اهلك. لا شك اقول يعني الوارد هذا والوسواس يعني يهجم على قلوبنا، لذلك ما هو الواجب؟ الوارد يرد ولاء الشيطان لا شك يتربص بنا الدوائر. وهذه الامور مثل ما قلت يعني غلبة الجانب الحسي والعقلي وضعف الجانب الغيبي عندنا لا شك، اقول هذه كلها من هذه الامور اختلال الموازين. وإننا فكلنا والله يقرأ أن الآخرة، لكن هل فينا أحد يتمنى الآخرة الآن وده أن يموت؟ هل فينا أحد الآن يعني مستقبل الموت كما يستقبل عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخبر قال يكبر ابن آدم وتكبر معه اثنتان الحرص وطول الأمل. سبحانك ربي، أنت كل ما تكبر كل ما يزيد يعني عندك طول الأمل يطول، الأمل يطول، يعني أنه باقي كثير، أنا باقي لي كثير جدا. وكما يعني يذكر ما في واحد مات ومشاريعه انتهت من الدنيا، لا لا، المشاريع تزداد يوما بعد يوم والعياذ بالله. هذه كلها لضعف الجانب الغيبي عندنا، قليل منا من ينتظر الموت، قليل منا من يفرح بالموت، قليل جدا. ومثل ما ذكر هارون الرشيد لسفيان يعني نكره الموت، يعني نحب الدنيا، وهذا كله حاصل والعياذ بالله، لأن عندنا الجانب الغيبي، مع أن مثل ما قلت نقرأ ونؤمن ونقر ونتكل والآخرة إيش خيرا، إذا الخير لماذا تروح ليش؟ لماذا لا تشبث بالدنيا؟ وأنا أضرب مثال دائما، يعني كان لي عم رحمه الله توفي، يعني قارب يعني شارف على 100 يا شيخ، 97 سنة عمره، وكان في مرض موته ما رأيت أشد تشبثا منه في الدنيا يا شيخ، ضايع وتعبان، أكله تعب وحمامه تعب وغسيله تعب، شقاء في شقاء والله، ومع ذلك سبحانك ربي لا إله إلا أنت كم كان متشبثا متعلقا بالدنيا، وعنده آمال إذا رح يطلع من المستشفى ويعمل ويسوي، طبعا ما خرج إلا إلى يعني قبره رحمة الله يعني. فالشاهد يعني أمور ينبغي أن نتفكر فيها ونشاهدها يعني كثيرة جدا في حياتنا، سواء منا مثل ما قلت أو في غيرنا. فتدبر يا عبد الله، اجعلها يعني اختبار لهذا الميزان، لأن الموازين عندنا مختلة يا شيخ، الموازين، مع أنه مثل ما قلت نردد النصوص، نردد نصوص الوعد، نصوص كلها نعرفها حق المعرفة، ولكن سبحان الله يعني اطمئناننا إليها ضعيف، مثل ما يعني يذكر مشايخنا يقول نقرأ الأذكار، لكن هل عندنا يقين بنتيجة هذا الذكر؟ ودائما يضربون المثال، وأنا قلته مرارا، كان شيخنا الشيخ الأمين رحمة الله عليه يعني كانت عقربة دخلت، طبعا ما عرفنا إلا ما عرفنا إلا بعد ما أخرجها، لكن ظل ممسكا هكذا طول الدرس، حس بشيء يمشي هنا فأدخل يده في جيبه وأمسك هكذا حتى انتهى من الدرس، وأذن المؤذن لأذان العشاء لما أخرجها وإذا عقربة بهذا الحجم يا شيخ كانت على كفه هكذا، لا اضطرب ولا تحرك ولا شيء، صحيح وزنه قليل، يعني يمكن كان وزنه 45 كيلو لما مات رحمه الله، جلد وعظم كما يقولون، مو مثل نحن العقارب تطمع فينا من كثر اللحم والشحم، سبحان الله نمسك ما زال العقرب هكذا ويتحرك يعني في يده، مما ندب وقال من يعني يأخذ هذا العقرب ويقتله خارج المسجد؟ يبيه القتل يكون وين؟ يعني خارج المسجد لحد يتجرأ. سبحان الله كم كان الحضور ولا واحد تجرأ يا شيخ. ليه؟ ها خوفه من شيء، ما يمسك العقرب يده، تمسك العقرب يده. فعادها مرة وعادها اثنين وعادها الثالثة، ثم انتبه قال لماذا أنتم يعني تخافون؟ طبعا 100% نخاف، الكل يخاف. قال لماذا، أما قرأتم الأذكار؟ لا إله إلا الله، ما إحنا نقرأ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، ما المفروض ما نخاف، لكن نقرأ الذكر ونعيده ومع ذلك إيش؟ الخوف حاصل يا شيخ، لأن أنت الذكر والوعد الذي في هذا الذكر قضية إيش؟ غيبية، والعقرب الأسود اللي يتحرك قضية إيش؟ حسية يا شيخ. والشهادة فينا دائما تطغى على الجانب الغيبي، الجانب بقول الاعتقادي ولا شك أن هذا الاعتقاد هو الغيب، فالجانب الغيبي عندنا ضعيف، لذلك اختلت الموازين يا عبد الله. أنت اسأل نفسك في أهلك ومن تعرف، هل في أحد في الدنيا يعني كذا جالس وفرحان ويستقبل وينتظر أن الموت يأتيه اليوم قبل بكرة؟ فيه تعرفون؟ أنا لا أعرف الآن أحد أبدا. أه؟ كان في اثنين وماتوا رحمة الله عليهم في المدينة، وبعد هذا والله ما لا أعرف أحدا أبدا. إن كنتم تعرفون فأخبرونا حتى نشوف يعني كيف يعيشون وماذا يفعلون. أه؟ ويعني كيف يظنون بالله عز وجل. شوف الصحابة رضي الله تعالى عنه لما كان يجي الموت سبحان الله يستبشرون يا شيخ بوعد الله تبارك وتعالى. احنا شيخ ذا الواحد شوي مرض كان خاف المرض، هذا هو الموت يا ولد. ها؟ فيبدأ يراجع حساباته وإما لله وإما إليه راجعون. طيب ايه الموت؟ ما هو الآخرة خير وأبقى، ما بتقدم على ربك سبحانه وتعالى؟ ها؟ لا نفرح للقاء الله تبارك. الجانب الغيبي عندنا فيه ايش؟ خلل يا شيخ، لأن الجانب الحسي أقوى منه. لذلك أقول يعني نوطن، ومثل ما قلت الهاجس هذا يرد ومعذور في عروده، نحن الذين سمحنا لهذا الوارد أن يرد علينا. الصحابة يا شيخ لما كانت تفتح لهم الدنيا كانوا يبكون، عمر بن الخطاب لما جاء له بكنوز كسرى بكى سبحان الله تبكي، قال نعم أخشى أن نكون قد عجلت لنا حسنات. وين احنا؟ احنا لما ربك يعطيك تقول ايه الحمد لله أنا رجال طيب وأنا رجال أزكي، لذلك الله عز وجل يعطيني ويزيدني، أنا نستاهل يعني هذا. ها؟ وأنا مطيع ورجال راعي صيام ورجال راعي كذا وراعي حج وراعي معروف وراعي صدقة وبنيت مسجد كذا وحضرت لدير كذا، إذن أنا نستحق هذا الخير. يا شيخ هذه المقالة هي أخت مقالة قارون، إنما أوتيته على علم. أتق الله يا عبد الله. الصحابة والله ومن تبعهم بإحسان كانت إذا جاءتهم الخيرات يا شيخ بكر سبحان ويستبشرون. يستبشرون إذا نزل بهم الضر أو إذا نزل بهم البلاء، وحين كلنا نقرأ أنه أشد الناس من بلاء الأنبياء، ثم احنا كلنا يعتقد هذا أنه البلاء إذا كان معناها هذا الرجل إيش يمحص ويهيئه الله عز وجل للمراتب العليا. طب ليه ما نفرح بالبلاء؟ ليه لا تكون حالة مستقرة مطمئنة عند البلاء كما هي عند السرة؟ لماذا؟ مثل الخلل في إيش؟ الخلل العظيم في الميزان بين الغيب وبين الشهادة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم وكلنا مثلنا، يعني كلنا أن الله عز وجل يعني أمور الدين يعطيها من أحب، وأمور الدين يعطيها إيش؟ نؤمن بهذا ونتيقنين أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لذلك يعطيها الكافر ويعطيها الفاجر ويعطيها المؤمن، فما هي ميزان؟ لكن احنا سبحان الله لاختلال الميزان هذا الأمر مقلوب يا شيخ، هذا الأمر مقلوب. إذا جينا يعني في أمورنا الدنيوية والمعاشية دائما ننظر إلى من هم إيش أعلى منا يا شيخ، مع أن الميزان أعطاك إياه رسولك عليه الصلاة والسلام وحبيبك والله منذ قرون، أنك في أمور الدنيا يا عبد الله انظر إلى من هم دونك في أمور الدنيا، حتى يحملك ذاك على إيش؟ على إحسان الظن بالله عز وجل، دائما تنظر إلى من هو أكبر منك، أنا ربي معطيني، أنا ربك، أنا. نعم، إذا نظرت إلى من هو يعني مثل ما يقول مشايخنا النظر إلى هكذا، يا شيخ رقبتك تتعب ولا ما تتعب؟ خليك بالساعة تنظر كذا فوق، تتعب يا شيخ، كذلك القلب يتعب، دائما أنت مخلي قلبك هذا ينظر إلى من هو أعلى منك، والله كما تتعب الرقبة حسيا يتعب القلب اعتقادا، ويدخل فيه سوء الظن حل حسن الظن بالله تبارك وتعالى. لكن انظر إلى من هو دونك، ما شاء الله مستريح يا شيخ، هكذا تنظر إلى الناس وأنت فوقهم، فهذا لا شك طريق إلى إحسان الظن بالله عز وجل وإلى البراءة من سوء الظن في أمور الدين. شو أذكر كيف المسألة مقلوبة، في أمور الدين يجب عليك أن تنظر إلى من هو أعلى منك. لماذا؟ لأنه يحملك على أن تقتدي بهم، بدءا بالأنبياء ثم الملائكة ثم الأولياء والسائر، هكذا انظر، لأنه يحملك على إيش؟ على الجد وعلى العمل وعلى الصبر وعلى فلذلك أقول لا بد أن يعني نرجع هذه الموازين أو نفتش أنفسنا دائما في هذه الموازين. إذا نظرت إلى القصور، نعم بالحق سبحانك اليوم يعني ما منا إلا مثل ما يقول الشيخ أبو بكر الجزائري يقول من فيكم لا يعيش في قصر في هذا الزمان، كل الناس تعيش إيش؟ إحنا نعيش في قصور يا شيخ، لكن مع ذلك دائما نتطلع إلى القصور الأكبر من قصورنا، مع أن والله أنت بالنسبة لناس أولئك الزمان تعيش في قصر عظيم، ومع ذلك نتطلع. لكن إذا تطلعت قل اللهم لا عيش إلا عيش، حتى لا تتعب يا شيخ، وحتى لا تسيء الظن بالله تبارك وتعالى. لكن مثل ما قلت يعني نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم يعني الإيمان الغيبي واليقين المطلق الكامل بوعد الله ووعيد الله تبارك وتعالى وخبر الله وخبر رسوله عليه، وهذا والله وجماع وكذلك معرفة الحكمة في كل فعله وأنه مريد للخير بنا في كل أمره عز وجل وكل قضاء، هذا هو جماع إحسان الظن بالله تبارك وتعالى الذي هو جماع التوحيد. لكن يعني حصل عندنا مثل هذه الأمور ومثل هذا الخلل العظيم، لذلك ورث فينا يعني ورث فينا عدم الصبر، وورث فينا يعني التعجل، نستعجل الأمور دائما ونرى الأمور يعني سبحان الله هكذا، ما ننظر إلى المآل، دائما ننظر إلى الحال وإلى العاجلة أكثر من الآجلة والباقية، مع أننا نقرأ النصوص التي توجب علينا خلاف ذلك وتوجب علينا تصحيح هذه الموازين. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى ذلك. هنا يعني كلمة ابن القيم رحمه الله لما قالها الإمام محمد رحمة الله عليه، يقول وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء، هذا مثل ما قلت هذه ليست في النواقب وإنما في النواقص. نعم، أما النواقب فهذا شأن يعني التشبه بأهل الجاهلية والتشبه بالكفار والمنافقين وإطلاق سوء الظن، هو مداره على أنه كل سوء ظن بالله تبارك وتعالى في كل، والذي يقتضي المعاني الثلاثة التي ذكرها ابن القيم إنكار